بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير، وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 77.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 77 الذي ينعقد مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يمتع بعمره على طاعته. ورأى الشيخ وفقه الله أن يكون موضوع هذا الحديث حول الأمانة، فليتفضل وفقه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المكرمون، فإن من نعمة الله عز وجل علينا في هذا العصر أن يسر لنا المواصلات والاتصالات، فها نحن نتكلم من هنا من الجامع الكبير في عنيزة، ويسمعنا إخوان لنا في بلاد أخرى بدون مشقة وبدون كلفة. بينما كان الناس في الأول لا يتواصلون إلا بعد مدة، ولكن من نعمة الله عز وجل أن يسر المواصلات في الطائرات والسيارات والبواخر، وكذلك الاتصالات، فلله الحمد والنعمة. ثم إننا في هذه الليلة نتكلم في هذه الليلة، أعني ليلة الأحد 21 من شهر ربيع الآخر، نتكلم على قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة، تحدث الله عن نفسه بصيغة الجمع إنا عرضنا، فلماذا؟ للتعظيم، لتعظيم نفسه عز وجل، لأنه سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه. وقد شبه النصارى، شبهوا على عوام المسلمين، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى متعدد، لأنه يقول إنا عرضنا الأمانة، ويقول إنا نحن نحيي الموتى، ويقول إنا نحن نزلنا الذكر، فيشبهون، لأن هذه الضمائر تدل على إيه؟ على إيه؟ على الجمع، لكنها في اللغة العربية تدل على الجمع وعلى التعظيم. وهؤلاء عموا عن قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا كل من في قلبه زيغ يتبع ما تشابه من القرآن والسنة، فيضرب بعضه ببعض، ولكن يقيض الله عز وجل لدينه من يحفظه ويدفع هذه الشبهات ويبين الحق فيها. فمن هؤلاء؟ هؤلاء هم الراسخون في العلم، لقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كم قسما ذكر؟ جيبوا. اثنين: آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق وضلال فيتبعون ما تشابه منه ويدعون المحكم ابتغاء الفتنة أي فتنة الناس عن دينهم وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. إذن قوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نزلنا الذكر وأشباهها من الآيات يراد بها إيش؟ يراد بها التعظيم. عرضنا الأمانة يعني القيام بما يجب على السماوات والأرض والجبال. سبحان الله، مخلوقات عظيمة، عرض الله عليها الأمانة، هل تقوم بها أو لا؟ قال الله عز وجل فأبين أن يحملنا، أبين أن امتنعنا عن حملها لأنها مسؤولية عظيمة. ولعل قائلا منكم يقول كيف تعرض الأمانة على جماد؟ فالجواب الجماد وذو الشعور أمام أمر الله على حد سواء. يوجه الله الخطاب إلى الجماد فيجيب الله عز وجل، يوجه الخطاب إلى الجماد فيجيب الجماد، لأن كل شيء بالنسبة لله على حد سواء. واسمع قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذا أمر موجه لمن؟ لجماد. قالتا أتينا طائعين، هذا الجواب، أتينا طائعين. فأجابت هذه الجماد، أجابت الله عز وجل. ولما تجلى الله عز وجل للجبل حين قال موسى رب أرني أنظر إليك شوقا لله عز وجل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نظر موسى إلى الجبل بعد أن تجلى الله له فجعله دكا، إن دك لعظمة الله عز وجل وخشيته، فخر موسى صائقا غشي عليه. لماذا؟ لما رأى من الهول العظيم، جبل أمامه، صخر عظيم، إن دك بلحظة. من المعلوم أن الإنسان لا يتحمل هذا. خر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أيها الإخوة، لقد قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا القرآن وهو كلام الله وصفة من صفاته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته أكمل خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفن منها أن لا يقمن بواجب الأمانة، وحملها الإنسان. الله أكبر، حملها الإنسان. بماذا حملها؟ بما أعطاه الله من العقل والتفكير، وبما أرسل إليه من الرسل وبين له السبل وهداه، حملها الإنسان. إنه أي الإنسان كان ظلوما جهولا. قوله إنه، قال بعض أهل العلم الضمير يعود على الإنسان الكافر، هو الظلوم الجهول، ليس عائدا على كل إنسان، لأن المسلم ذو عدل وذو علم وذو رشد. فالإنسان الذي كان ظلوما جهولا من؟ الكافر. أما المؤمن لا يمكن، المؤمن يمنعه إيمانه عن الظلم، المؤمن يمنعه إيمانه عن السفه والغي. ثم قال عز وجل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يعني أن الله عز وجل بين لنا الأمانة وأنه عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان لأجل هذه النتيجة. ما هي النتيجة؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هؤلاء ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام انقسم إليها الخلق. الأول المنافقون، والثاني المشركون، والثالث المؤمنون. اسمع يا أخي وانظر سبيل من تسلك. ليعذب الله المنافقين والمنافقات. فمن هم المنافقون؟ المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، يظهرون الإسلام ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويحضرون الصلاة ويتصدقون، لكن قلوبهم خاربة خالية من الإيمان. أعاذني الله وإياكم من ذلك، اللهم أعذنا من النفاق. هذا الصنف من الناس خرج حينما صار للمسلمين قوة وعزة، لكن في مكة قبل الهجرة ما فيه منافق، الناس إما مؤمن صريح وإما كافر صريح. لكن لما قويت شوكة المؤمنين، وخصوصا بعد أن هزم الكفار في بدر، ومتى كان الأخ سؤال خاص، متى كان في بدر؟ في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، لما هزم المشركون بدأ النفاق، لأنهم أي المنافقين عرفوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيظهر دينه، فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وأنزل الله فيهم سورة كاملة من طوال المفصل، وهي قوله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى آخر. فكانوا يحضرون الصلاة، لكنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يتصدقون لكنه رياء وسمعة، يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون نشهد إنك لرسول الله، سبحان الله، نشهد إنك لرسول الله. فماذا قال الله فيهم؟ قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي لكاذبون في قولهم نشهد، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك إذا احتاجوا إلى هذه الكلمة عجزوا عنها، فإن المنافق إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان يسألانه من ربك ما دينك من نبي، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. شو يقول؟ لا أدري. لماذا؟ لأنه ليس في قلبه إيمان، والآخرة مبنية على السرائر ما هي على الظواهر، في الدنيا مبنية على الظواهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين استؤذن في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في الآخرة العبرة بإيش؟ بالسرائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. اللهم طهر سرائرنا، اللهم طهر سرائرنا، اللهم طهر سرائرنا يا رب العالمين، وأمتنا على الإيمان والتوحيد. أيها الإخوة، المنافقون لهم رواغان عن الحقائق، ولذلك كان من صفاتهم أنهم إذا حدثوا كذبوا، وأكذب حديث أنهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم كاذبون في هذا، لا يؤمنون به. إذا عاهدوا غدروا، لا يوفون بالعهد لأنه ليس عندهم إيمان يحملهم على الوفاء بالعهد. إذا خاصموا فجروا، فجحدوا ما يجب عليهم وأنكروا وادعوا ما ليس لهم. إذا أؤتمنوا خانوا. أخي المسلم، هذه علامات النفاق، هذه علامات النفاق، هذه علامات النفاق، فاحذر أن تتصف بواحد منها. لأن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا منها. والآن لو نظرت في واقع المسلمين اليوم لوجدت كثيرا منهم إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا تمن خان. أسألكم، أهكذا الواقع؟ أن كثيرا من المسلمين، مو أكثرهم والحمد لله، أكثرهم مستقيم، أهكذا الواقع؟ نعم، فيه من إذا حدثك كذبك، وإذا وعدك أخلفك، وإذا عاهدك غدر بك، وإذا خاصمك فجر بك. ما أكثر الذين يأتون إلينا يشكون من كفلائهم؟ أتى به على عقد معلوم فيما بينهم ثم لا يفي بالعهد، لا يفي بالعقد، يماطل بالأجرة وربما ينكرها ويؤذي العامل ويحمله ما ليس واجبا عليه وهكذا. طيب، فيه أيضا من إذا أؤتمن خان، وما أكثرهم إذا أؤتمنوا خان، وما أكثر الخيانة في كثير من الناس. من ذلك مثلا يعرض الإنسان سلعته فيأتيه الزبون ليشتري فيقول كم قيمة هذه، فيقول 1000 ريال وقيمتها في الحقيقة 500، لكن استغل فرصة جهل هذا المشتري بالثمن وقال 1000 ريال. ما تقولون في هذا؟ هذا جمع بين الكذب والخيانة والغدر، 3 صفات من صفات المنافقين. وما يدري أنه إذا أن ما ترتب على هذا الكذب من كسب مادي فهو حرام، ويوشك من أكل الحرام أن لا تستجاب دعوته. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن الخيانة في الأمانة ما يفعله كثير من أولياء النساء في التزويج، فتجده يخطب منه الرجل الصالح المستقيم في دينه وخلقه، ولكن إذا عرف أنه لن يعطيه مالا رده وقال البنت صغيرة، البنت فايتة لغيرك وما أشبه ذلك، ثم يزوجها ابن عمها الذي ليس عنده خلق ولا دين، أو يزوجها من ليس ابن عمها ولكن أكثر الدراهم لأبيها، وهذه والله خيانة. وستطالبه البنت يوم القيامة، وحينئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا تحجب المرأة عن خاطبها الكفر؟ من أجل مصلحتك الخاصة. أليس هذا من الخيانة؟ أليس هذا من الظلم؟ سبحان الله، لو أنك أنت أيها الأب خطبت امرأة ثم منعت منها لاستكبرت هذا الشيء وعددته ظلما وجورا. والعجب أن هؤلاء يظلمون أقرب الناس إليهم وهم وهن بناتهن اللاتي هن بضعة من الأب، قطعة منه، جزء منه، ومع ذلك يظلم هذا الظلم، يحجرها لابن عمها أو يقول لا تتزوجي رجلا من غير القبيلة أو ما أشبه هذا. هذا من المنكر، وللقضاة أن يتدخلوا في هذا الموضوع، بمعنى أن المرأة إذا خطبها كفء لها وأبى أبوها فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ويقول لأبيها زوجها وإلا زوجتها أنا، أو من هو أولى، أو من يليك في الولاية من أقارب من عصبتها. من الخيانة، وهي من صفات المنافقين، ما ذكره الله عز وجل في قوله ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا استوفى لنفسه استوفى كاملا، وإذا كال لغيره نقص، يخسرون أي ينقصون. قال الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن الخيانة في الأمانة ما يفعله بعض الناس في أهله، يرضيهم بما حرم الله عليه، يرضيهم بما حرم الله عليه، فيجلب لهم من وسائل الإعلام المنظورة والمقروءة والمسموعة ما فيه البلاء والشقاء، وهذا خيانة للأمانة، وسوف يحاسب عند الله عز وجل يوم القيامة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم، فجعل وقاية الأهل كوقاية النفس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله، كمل، ومسؤول عن رعيته، مسؤول أمام الله يوم القيامة. أسأل الله أن يعينني وإياكم على أداء هذه الأمانة الكبرى. عليك أن توجه أهلك من بنين وبنات وزوجات وغيرهن ممن لك ولاية عليهن، أن توجههم إلى الطريق السوي، الطريق المستقيم، ولا تظن أنك بريء من المسؤولية أبدا، حملك الله رب العالمين وحملك الله إياها رب العالمين، وحملك إياها رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من النفاق أن بعض الناس يرائي، بمعنى أنه يفعل العبادة ليقول الناس إن فلانا عابد، اللهم أعذنا من الرياء، ومن رأى رأى الله به وسوف يفضحه إما في الدنيا أو الآخرة. ومن ذلك أيضا أن يتصدق بشيء أمام الناس ليقول فلان كريم، لا ليتقرب إلى رب العالمين، وهذا الرياء مبطل للعمل. قال الله عز وجل في الحديث الصحيح القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل أعداء الله، يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالمراعاة بالعمل محبطة له. ويا أخي المسلم، ماذا ينفعك الناس؟ ماذا ينفعونك إذا رأيتهم؟ وماذا يضرونك إذا أخلصت العمل لله وتركتهم؟ إنهم لن يضروك شيئا بالإخلاص، وإنهم يضرونك بالرياء، وأنت الذي أضررت بنفسك. احذر أخي من النفاق، احذر من النفاق العقدي والعملي. العقدي في القلب أجرنا الله وإياكم منه، والعملي بالجوارح، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. المشرك من اتخذ مع الله إلها يعبده، أو اتخذ مع الله ربا يعتقد أن له تدبيرا في الكون. والمشرك كافر واضح، ليس ينافق، يظهر شركه علنا ويقاتل المؤمنين من أجله. مثل من؟ عجيب يا جماعة، كمشرك قريش. أليسوا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم عمدا؟ أليسوا أخرجوه أصحابه من ديارهم؟ أليسوا يسيئون إليه بالقول وبالفعل، يقولون إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاذب، وأساءوا إليه بالفعل أيضا. فأهل مكة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ساجدا، ساجدا تحت الكعبة، ساجدا تحت الكعبة، آمنوا مكان على الأرض ذلك المكان، وهو محترم معظم عند قريش إلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان ساجدا لله عز وجل، فقالوا: من يذهب إلى جزور بني فلان ويأتي بسلاها القذر المكروه منظرا ويضعه على ظهر محمد؟ فانتدب لذلك أشقاهم والعياذ بالله، فذهب وأتى بالسلا، سلا الناقة، السلا يخرج منها عند الولادة، فألقى السلا على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد. بالله عليكم، أفي هذا إهانة للرسول؟ أجيبوا: بلى والله. أفي هذا إهانة للمسجد الحرام؟ بلى والله. والعجب أنه لو جاء بدوي جاف يسجد تحت الكعبة لعظموه واحترموه. وهذا النبي الكريم الذي هو أولى بالكعبة من هؤلاء المشركين يفعل به هذا. لماذا؟ لأن المشركين لا يبالون، يعلنون بشركهم ولا يبالون، ما عندهم نفاق. هذا الصنف الثاني من الناس. الصنف الثالث: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. اللهم تب علينا يا رب العالمين. يتوب الله على المؤمنين الموحدين الذين ليس عندهم نفاق، فهم موحدون ضد المشركين، وهم خالصون ضد المنافقين. يتوب الله عليهم حتى لو أنهم تابوا من الشرك ومن النفاق، تاب الله عليهم، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكم من مشرك منابذ للدعوة الإسلامية تاب فتاب الله عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ضد الدعوة الإسلامية، أليس كذلك؟ أسلم وكان الخليفة الثاني في هذه الأمة. خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، وغيرهم من صناديد قريش وكفارها أسلموا فتاب الله عليهم. أبو سفيان زعيم قريش، وكان يقول يوم أحد، يقول: أعلو هبل، لأن أبا سفيان لما انتهت الحرب وصارت الهزيمة على من؟ على المسلمين، لأنهم حصل منهم ما يوجب الهزيمة، افتخر وقال أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجيبوه. ليش؟ إهانة له وحتى يربو بنفسه بعد ذلك. اسمع يا أخي الحكمة النبوية، قال لا تجيبوه إهانة له، والثاني من أجل أن يربو بنفسه ويفتخر. وهكذا وقع. أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ قال لا تجيبون، لا تجيبون. حينئذ افتخر وانتفخ ورأى أنه حصل على كل شيء، فقال أعلو هبل، هبل صنم لقريش في وسط الكعبة، وسط الكعبة صنم لقريش، أعلو هبل يعني ما أعلاك اليوم، اليوم أنت العالي، هذا معناه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجيبوه. الآن حمي الوطيس، وصلت المسألة إلى الباري عز وجل. قال أجيبوه. قالوا بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. إذا كنت اليوم تفتخر بصنمك بأنه عالي فالله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لما رد عليه بالتوحيد أتى عن طريق الرسالة، قال يوم بيوم بدر والحرب سجال. كيف يوم بدر؟ يوم بدر لمن النصر؟ للمسلم، وقتل المصنادير قريش وكبرائهم ما هو معلوم. قال يوم بيوم بدر، يعني اليوم غلبناكم وأنتم غلبتونا يوم بدر. والحرب سجال، يعني مرة لكم مرة عليكم. فأجابوه لا سواء، لا سواء يعني بين اليومين، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهل هذان اليومان على حد سواء بعد أن كان قتل المسلمين في الجنة وقتل الكفار في النار؟ لا. أنا أقصد من هذا أن المشركين يصرحون بمنابذة المؤمنين، وأن الإنسان إذا تاب ولو كان مشركا منابذا تاب الله عليه. هذا الرجل أبو سفيان أسلم وصار من الصحابة، لكنه تأخر إسلامه فتأخرت مرتبته. طيب، إذن من تاب تاب الله عليه، حتى من الشرك، حتى من الشرك، حتى من النفاق، حتى من الاستهزاء بالله وآياته. اسمع، ما هو الدليل على أن التائب من النفاق يتوب الله عليه؟ الأخ ما تعرف؟ سبحان الله، من يعرف الدليل؟ قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لكن لاحظ إن الله ذكر أشياء مهمة. الذين تابوا يعني رجعوا من النفاق إلى الإيمان الخالص، واعتصموا بالله توكلوا عليه واعتصموا به، وأخلصوا دينهم لله. ثلاث أوصاف، فأولئك مع المؤمنين. طيب، المستهزئ بالله وآياته هل تصح توبته؟ الجواب نعم تصح. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. سألت من؟ المستهزئين، لأنهم كانوا يستهزئون ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي، يعنون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ما رأينا مثلهم أرقب بطونا ولا أكثب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وكذبوا والله. هذه الأوصاف في المنافقين تماما. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أكمل إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إذن معناه أن هؤلاء قد يعفو الله عنهم، وذلك بالتوبة. فمن تاب مهما كان شركه وكفره فإن الله يتوب عليه. طيب، هؤلاء الذين تابوا من الكفر وقد قتلوا من قتلوا من المسلمين، هل يلزمهم ضمان المسلمين الذين قتلوهم؟ لا، لا يلزمهم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ولهذا لو رأى الإنسان شخصا كان كافرا وقد قتل أباه ثم أسلم فإنه لا يجوز له أن يقتله، لأن إسلامه عصمه وغفر له به ما سلف. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أيها الأخ العربي النحوي، تشكل عليك هذه الجملة: وكان الله غفورا رحيما، يعني كان فيما مضى والآن، كان فعل ماضي. نقول كان هنا لا يقصد بها الزمان، بل يقصد بها تحقيق اتصاف الله عز وجل بذلك، بالمغفرة والرحمة، فهي كما يقول النحويون مسلوبة الزمان، والمقصود بها التوكيد. فالله تعالى متصف بالمغفرة والرحمة دائما وأبدا، وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. هنا يجدر بنا أن نتكلم عن شروط التوبة. هل كل من قال تبت إلى الله يكون تائبا؟ لا، لا بد من شروط. شروط التوبة خمسة، شروط التوبة خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل، فمن تاب رئاء الناس فلا توبة له، ومن تاب خوفا من صوت السلطان فلا توبة له. لا بد فيه من إيش؟ من الإخلاص لله عز وجل. وإن كان الإنسان قد يحمله خوفه من السلطان على التوبة، لكن يتوب إلى الله مخلصا. ولهذا شرعت الحدود في الزنا والسرقة والقذف وما أشبهها، وهذه لا شك أنها تحمل الإنسان على ترك هذه الذنوب، لكنه يتركها لله لا لمجرد الخوف. طيب، الشرط الثاني الندم على ما فعل، يندم بقلبه ويتحسر ويقول ليتني لم أفعل، ولا يجعل حاله بعد التوبة كحاله قبلها، بل لا بد من انفعال في النفس وندم وليتني لم أفعل، لا اعتراضا على القدر ولكن ندما على ما فعل. الثالث الإقلاع عن الذنب، وهذا هو بيت القصيد. الإقلاع عن الذنب كيف يكون؟ إن كان الذنب ترك واجب قام بهذا الواجب إذا كان يمكن قضاؤه، وأقول إذا كان يمكن قضاؤه لأن من الواجبات ما لا يقضى. مثلا لو أن الإنسان ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بلا عذر فهنا لا يصلي، يعني لا يقضي الصلاة، لأنه لو قضاها لم تقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. أما لو أخرها لعذر كنوم ونسيان فيقضيها ولا حرج. طيب، وإذا كان الذنب فعل محرم أقلع عنه في الحال، لا يكمل، يقلع في الحال. فلو فرضنا أن إنسانا يأكل طعاما لغيره ثم تاب في أثناء الطعام، هل نقول له أن يشبع أو يجب عليه أن يكف؟ أجيبوا يا جماعة، يجب عليه أن يكف. لو استمر لم تصح توبته، لأن لا بد من الإقلاع في الحال. لو أن شخصا استولى على أرض رجل من الناس وتبين له أن الأرض ليست له، فهل يبقي الأرض في ملكه أو يجب أن يردها إلى صاحبها؟ يجب أن يردها إلى صاحبها حتى لو كان قد بنى عليها، يجب أن يردها إلى صاحبها، ويتصالح مع صاحبها إذا كان قد بنى عليها بنيانا، أو يترافعان إلى القاضي. طيب، إذا كان الذنب جحد دين عليه فبماذا تكون التوبة؟ بأن يقر ويرده إلى صاحبه. أما أن يقول: والله أنا أخشى إن أقررت بعد أن جحدت، أخشى أن تسوء سمعتي عند الناس، فنقول له جوابنا على هذا: إذا ساءت سمعتك عند الناس زمنا قصيرا فستعود السمعة أحسن من قبل، لأن الله إذا رضي عن العبد أرضى عنه الناس. والناس إذا تأملوا في الموضوع ورأوا أن هذا الرجل خرج من الواجب من المحرم عليه بصراحة أحبوه ورفعوا ذكره وزالت السمعة السيئة. لكن الشيطان يقول للإنسان: لا تقر وأنت جحدت بالأول، إذا أقررت بعد جحدك قالوا هذا رجل متقلب، ما دام الأمر مضى أمضي. هذا غلط، غلط عظيم. قل الحق وسوف تكون العاقبة لك. الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود في المستقبل. فإن تاب من الذنب الآن، ولكن يعني من نيته أنه إذا حصلت فرصة فعله، فالتوبة غير صحيحة. لماذا يا أخ؟ ها؟ لا أقلع. ما لم يعزم على ألا يعود، بل هو تاب الآن لكن في نفسه أنه لو سنحت الفرصة لعاد إلى الذنب، هذا لا تقبل توبته. طيب، الشرط الخامس: أن تكون التوبة في زمن القبول. انتبه يا أخي، انتبه لهذا الشرط، أن تكون التوبة في زمن القبول، بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. ذلك لأنه إذا حضر الأجل فإن التوبة غير مقبولة، وإذا طلعت الشمس من مغربها فالتوبة غير مقبولة. الدليل قول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أخي المسلم، هل أنت هل عندك ضمان أنك ستبقى حتى تتوب؟ أجب لا. إذن يا أخي بادر بالتوبة قبل أن يدركك الأجل وأنت لم تتوب. بادر بالتوبة. فليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وانظر شاهدا لهذا فرعون الذي أرسل الله إليه موسى وكذب موسى وخرج بجنوده ليقضي على موسى وقومه حتى صار موسى وقومه بين البحر وبين فرعون وقومه. البحر بحر القلزم المسمى اليوم بالبحر الأحمر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني أدركنا الآن هلكنا، البحر أمامنا وفرعون خلفنا. قال موسى قول المطمئن الواثق بالله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، عصا من شجرة عادي لكن فيه آيات. ضرب البحر بالعصا، أتدرون ماذا كان؟ انفلق البحر 12 طريقا، انفلق وصارت أسواق واسعة في وسط البحر، والماء كالجبال بين هذه الأسواق. ثم إن هذه الأسواق صارت يابسة في الحال كما قال عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. دخل موسى وقومه من هذه الأسواق ثم اتبعهم فرعون وقومه، فأمر الله البحر فانطبق عليهم، انطبق. فماذا قال فرعون لما أدركه الغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف الآن آمن. وانظر كيف أذل نفسه غاية الذل بقوله بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فجعل نفسه تابعا لبني إسرائيل بينما كان في الأول عاليا عليه. لكن اضطر إلى هذا، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له فاليوم ننجيك ببدنك. نعم. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني الآن تتوب ما هذا ما ينفع، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أي علامة، وذلك أن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون إرعابا عظيما، فلا تطمئن قلوبهم ولا تهدأ نفوسهم حتى يروا هذا العدو وقد هلك. فبقي الجسم وشاهده بنو إسرائيل واطمأنوا أنه قد أدركه الغرق، ولهذا قال لتكون لمن خلفك آية. ثم بعد ذلك أكلته الحيتان وذهب. وما ذكر أنه موجود الآن في الأهرام فلا أساس له من الصحة، وكم من شيء اشتهر لكن ليس له سند. والقرآن الكريم يقول حتى إذا أدركه الغرق، انتهى موضوعه. أما الأمر الثاني مما لا تقبل فيه التوبة، معه التوبة، فإذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، لأنه حصل لهم أمر ليس باستطاعة أحد. الشمس الآن تشرق من من المشرق وتغرب من المغرب. فإذا خرجت من المغرب ورآها الناس آمن، قال ما يمكن أن تكون أن تخلف العادة إلا ولها رب يدبرها، فآمن. ولكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. هذه شروط التوبة خمسة، إذا تحققت تاب الله على العبد. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا يا رب العالمين، وأن توفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، إنك على كل شيء قدير. والآن إلى الأذان. الآن إلى الأسئلة، نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب.
جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما المقصود بالأمانة في هذه الآية التي فسرتموها؟ يقول ما المقصود بالأمانة في الآية التي فسرتموها؟
نعم، المقصود بالأمانة في الآية التي ذكرناها الأوامر والنواهي، يعني التكليف بالعبادات، فيشمل كل ما يجب فعله أن يفعله الإنسان، وكل ما يحرم فعله أن يتجنبه. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، أشهد الله على محبتك وأسأله سبحانه أن يجمعنا وإياك ووالدينا وإخواننا المسلمين في جنته، وبعد أعرض هذه القضية التي بدأ يتهافت أرباب الأموال والمستكثرون منها عليها، ألا وهي المشاريع العائلية من منتزهات وحدائق التي ينشئها أصحاب الأموال، يختلط الرجال والنساء فيها، كل ذلك طمعا في المال، فما توجيهك لهؤلاء؟ وأيهما أولى، أن يخصصوها للنساء خاصة أم يجعلوها مختلطة؟ فنحن يا فضيلة الشيخ نقع تحت ضغوط عائلية بالذهاب بأهلنا إلى تلك الأماكن.
السؤال هذا مهم جدا، ولكن لا تنفع فيه الفتوى، هذا لا بد أن يرفع إلى الجهات المسؤولة في الدولة ويدرس بنية الإصلاح، ويمنع ما لا يجوز. فالدولة والحمد لله قوية، والدولة متى قامت بأمر الله عز وجل نصرها الله على كل إنسان. وإلا فمن المعلوم أن الدول الكافرة والدول الفاسقة وإن لم تصل إلى حد الكفر تضغط على هذه الحكومة بكل ما تستطيع، لأنه والحمد لله لا أعلم أحدا أقوم بدين الله من هذه الدولة، على ما فينا من القصور، لكن الحمد لله إذا رأينا غيرنا ولو كانوا قريبين منا تبين الفرق العظيم. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن فيما بيننا يجب علينا أن ننصح، أن ننصح هؤلاء الذين انخذلوا أمام الضغوط التي توقعهم في الهاوية، وأن يعلموا أن الدنيا ليست دار مقر، إنما هي دار عمل وممر، فليتقوا الله في أنفسهم وليتقوا الله تعالى في إخوانهم من المواطنين. نعم. ايش؟ ها؟ ايه اخذت الاثنين؟ طيب
المخوات.
المخوات؟ نعم تفضل. ما فهمت السؤال؟
ما حكم أداء الصلاة وسائر العبادات؟ الصلاة
نعم
بين العبادات إذا تعاقب بعض الحبوب المنشطة المضطرة للعلاج من خمول الجسد.
نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذه الحبوب تزيل العقل؟ هل هذه الحبوب تزيل العقل؟ إذا ما المانع؟ لا لا بأس بهذا ولا إشكال فيه. طيب
كيف يكون الإنسان هو الذي احتمل الأمانة وهو مكلف ولم يكن له خيار في ذلك؟
ولم إيش؟
كيف يكون الإنسان احتمل الأمانة؟ أبو سعد يسأل كيف يكون الإنسان هو الذي احتمل الأمانة؟
نعم
ولم يكن له خيار في ذلك الاحتمال.
نعم أقول إن الله عز وجل قال وحملها الإنسان، والله عز وجل لا يظلم أحدا، فلولا أن الإنسان اختار هذه الأمانة يحملها لم يقل لا وحملها الإنسان. وكما ذكرنا في التفسير أن الإنسان حملها بما أعطاه الله من العقل والتصرف وبما أرسل إليه من الرسل وأنزل إليه من الكتب، فكأنه قال أنا لها، أنا الذي أحملها لأن عندي كتاب الله وسنة رسوله وعندي العقل والتمييز. نعم الجدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله. حياه الله.
قال شيخ رجل له عدد من الدور فيها عدد من النخيل، سأل تجب الزكاة إذا بلغت النصاب وما تنصاب عن كيلو.
نعم هذه جدة. نعم أقول بارك الله فيك، هذه النخيل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب لعموم الأدلة الدالة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، والنصاب هو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتبر النصاب بزينة التمر أو نعم عند يبسه لا بقيمته عند كونه رطبا، لأنه قد يكون في حال الرطب يبلغ النصاب ولكن إذا يبس لا يبلغ النصاب، فالعبرة به يابسا أي إذا صار تمرا. نعم
أحسن الله إليك.
وين أجل؟ طيب لا بأس.
طريقة العدل بين الأولاد وخاصة حاجاتهم كالسيارة والزواج.
نعم. وهل الأبناء
والبنات
سواء؟ تمام. طريقة العدل في الأولاد أن يعطي كل إنسان ما يحتاج، فإذا احتاج أحدهم إلى الزواج أعطاه المهر كاملا ولا يلزمه أن يعطي الآخرين. أما بالنسبة للسيارة فالاحتياط أن يجعل السيارة باسمه أي باسم الوالد، ويمنح ولده الانتفاع بها، فإذا قدر أن الوالد مات أعيدت السيارة في تركته وورثها الجميع، وإذا قدر أن الابن مات أيضا أعيدت إلى الأب، هذا هو الأحوط. أما بالنسبة للتعديل في مقدار ما يعطيهم إذا كانوا ذكورا وإناثا، فالقول الراجح أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يوصي لأولاده الصغار بالمهر بعد وفاته، وهذا حرام ولا يحل له، ولا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية مثال ذلك رجل له 3 أولاد، أحدهم كبير بلغ سن الزواج فأعطاه مهرا 50,000 مثلا، وبقي لثاني صغارا لم يبلغ سن الزواج. بعض الناس يوصي لكل واحد 50,000 بمثل ما زوج به الكبير، وهذا غلط، والوصية حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا وصية لوارث. وإذا شاء الولد الثالث أن يبطل الوصية فله ذلك. نعم جدة. نعم يعني يتأخر عن الصلاة الفجر في بيته؟ لا بأس، إذا كان المسجد بعيدا ما يشق عليه فله أن يصلي في بيته. نعم في صلاة الكسوف ركوعان، وفي كل ركعة ركوعان، إذا أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، وإن فاته الركوع الأول فاتته الركعة. وعلى هذا فلو دخل مع الإمام بعد أن رفع من الركوع الأول فاتته الركعة فيقضيها إذا سلم الإمام، يقضيها بركوعين وسجودين. لا لك أقول لك سؤالان فقط، ادخله إن بقي وقت فلا بأس. نعم ما كل واحد القنفذة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم إذا لبس جوربا يمسح عليه ثم نزعه ولبس آخر، نظرنا إن كان بعد مسح الأول فإنه لا يمسح على الآخر، وأما إذا كان نزعه أي نزع الأول قبل أن يمسحه بل هو على طهارته ثم غير الجورب فهنا تبتدئ المدة من أول مسحة بعد الحدث. لكن المسألة التي أردت لو أن إنسانا لبس جورب ومسح عليه ثم رأى نفسه محتاجا إلى جورب آخر فلبس الجورب الآخر على طهارة مسح الأول، فهنا لا حرج في ذلك وتبتدئ المدة من مسح الأول لا من مسح الثاني. إيش؟ ما سمعت السؤال؟ في مسألة إيش؟ قراءة. وكذلك إيش؟
وكذلك المسح.
القول الراجح أن مسح المصحف لا يجوز إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وأما قراءة القرآن فتجوز من المحدث حدثا أصغر ولا تجوز من المحدث حدثا أكبر حتى يغتسل. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف معروف عند العلماء، ولكن الراجح عندي ما سمعته مني. نعم.
سائل يقول
أخذت سؤالين.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى عرضنا والعرض أليس من الله؟ فكيف تأبى السماوات والأرض والجبال عن حمل الأمانة؟
عرضناها عليهم، لم يأمرهم بها عليه سبحانه وتعالى، عرضها عليهم، قال هل تحملونها أو لا، فأبينا أن يحملنها. وليس المراد بالعرض الأمر، لو أمر الله تعالى هذه السماوات والأرض والجبال لم تثلث، وفرق بين العرض وبين الأمر. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، المسابقات والجوائز والسحب عليها، ما ضابط الحلال منها والحرام؟ فنحن في حيرة حيث كثرت بما يفوق الخيال.
نعم. الضابط أنه إذا جعلت جائزة لمن يشتري بمبلغ معين ولم يزد هذا الذي وضع الجائزة، لم يزد السعر من أجل الجائزة، فلا بأس. ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة لكن اشتراها من أجل الجائزة، هذا حرام عليه، لأنه إنما قصد الجائزة دون السلعة. فصار لنا نظران: النظر الأول بالنسبة لوضع الجائزة، نقول لا بأس بوضعه بشرط أن لا يزيد قيمة السلع عنده. النظر الثاني بالنسبة للمشتري، لا بأس أن يشتري ويأخذ الجائزة إذا حصلت له، بشرط أن يكون له غرض في الشراء، لا يشتري من أجل أن يحصل الجائزة، كما سمعنا أن بعضهم يشتري علب الحليب من أجل الجائزة التي فيها، وهو إذا فكها أراق الحليب في الأرض ليس له غرض فيه، فهذا محرم ولا يجوز. هذا هو الضابط. المخواه، المخوات، تفضل. عليكم السلام. سؤال، عندك سؤال؟ تفضل.
كان سائل يقول: كان لدي نش فيما مضى، وقد قمت بإهدائه إلى أحد أقربائي، والآن من الله علي بالهداية فأخذ فتوى بعدم إهدائه وأنه حرام، فما العمل علما بأنني لا أستطيع أن أقربه منه لأنه قد يفهمني غلط وقد يفهمه
أو أنني تراجعته في هديتي. نعم. أقول الحمد لله الذي منا على هذا بالهداية، وليذهب إلى الذي أخذه، ليذهب إليه ويسأله هل هو يستعمله في المحرم كما هو غالب الاستعمال عند الناس، أو لا يستعمله إلا في الأخبار فقط. إن كان الثاني وهو ثقة فلا حرج، وإن كان الأول وأنه يشاهد في هذا الدس ما هب ودب، فإنه يقول عني أنا إن فلانا يقول خذه وكسره أمام الرجل الذي أهديته له، وبهذا يزول الشك من الرجل الذي أهدي له ويقتنع إن شاء الله عز وجل. سؤال ثاني.
يقول الزائر: يوجد لدي عدد من الغنم واللأن، ومعها كلبين وآلين كلبين معدة للحراسة، ولكنها تشرب أحيانا مع الغنم واللأن وتلي الماء، والغنم واللأن تشرب منه دون بعد، فما شرط في ذلك علمك أن الماء راكب في الهواء؟
نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الإناء 7 مرات إحداها بالتراب إذا ولغ فيها الكلب، لكن الأحواض الكبيرة لا يؤثر فيها ولوغ الكلب. فإذا كانت هذه أحواض كبيرة، يعني أعني بركا كبيرة، فإنه لا يضر أن تشرب منه الكلاب وتشرب منه الغنم أيضا، ويتطهر به الناس، لأن هذا ليس كالأواني التي يؤثر فيها ولوغ الكلب. نعم. نعم، عليكم السلام.
الشيخ، قد يجوز بيع أملاك ورثة مع وجود مضطر لم يبلغوا؟
هذا بارك الله فيك إلى المحكمة. هذا للمحكمة وليس لي فيه جواب.
قال آخر الشيخ.
نعم.
يقول: من كان يسرق من أقاربه بعض المال وقد من الله عليه بالتوبة، ولكن يخشى أن يرد هذه الأموال خوفا من حدوث المشاكل.
وهو سرقة سرقة؟ أقول سرقها سرقة. لا سهل، ما في مشكلة إن شاء الله. ينظر إلى شخص ثقة أمين ويخبره بالواقع ويقول: جزاك الله خيرا، أعطها أهلها، بشرط أن يكون هذا أمينا عند أهل الأموال. وإذا لم يمكن هذا فهناك طريقة أخرى، وهي أن يرسل للبريد المسجل أو الممتاز ويكتب ورقة بغير قلمه هو: هذه دراهم قد سرقها منكم سارق، والآن يردها عليكم. نعم.
جدة.
جدة. أما شهادة الابن أو البنت على أبيهما في المحكمة فهي واجبة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأما التشهير بذلك فهذا حرام، لأنه لا داعي لهذا، وفيه عقوق للوالدين. نعم. هل أنت إذا أتيت بالتلفاز هل تستطيع أن تسيطر عليه بحيث لا يشاهد فيه إلا ما كان مباحا؟ إن كان الأمر كذلك فلا بأس، وإن كنت لا تستطيع السيطرة عليه فهناك شيء يسمى الكمبيوتر. اشتري من هذا النوع، وضع فيه من الأشرطة ما تريد، ويحصل المقصود إن شاء الله.
القنفذة.
نعم،
القنفذة.
قنفذة. لا شيء عليها ما دامت جاهلة، وأما ترك زوجها لها مدة طويلة فهذا لا يمنع العدة كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس يقول: الرجل إذا طلق زوجته وقد غاب عنها مدة طويلة فإنه لا عدة عليها، وإذا مات عنها وقد تركها مدة طويلة فلا عدة عليها. وهذا غلط، العدة واجبة على كل من كانت مع زوجها سواء طالت مدة غايبته عنها أم لا. لكن إذا تركت العدة أو تركت الإحداد جهلا منها فلا شيء عليها، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها. نعم. يبي سهل الله أمره إن شاء الله. أقول: سيسهل الله أمره.
سائل يقول: فضيلة الشيخ،
لا
لا أخذت اثنين. الله يسلمك.
سائل يقول فضيلة الشيخ، تساؤلات بين المسافرين خصوصا الذين يذهبون لأداء العمرة. أولا، المرأة الحائض إذا حاذت الميقات فماذا تعمل؟
بس إذا كانت المرأة حائضا ووصلت إلى الميقات وهي تريد العمرة، فإنها تغتسل وتصلي وتحدث وتبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت طافت وسعت وقصرت. وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها قبل أن تطهر فلا تحرم، فإن قدر أنهم بقوا حتى طهرت فإنها تخرج إلى التنعيم وتحرم منه. الثاني،
طواف الوداع للمعتمر.
الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر واجب، إلا إذا رجع الإنسان من سفره فورا بأن طاف وسعى وقصر ثم ركب السيارة ومشى، فهذا لا يكفيه الطواف الأول. وأما إذا بقي ولو ساعة واحدة وجب عليه أن يطوف للوداع عند الخروج. نعم.
يقول إذا أخذ شخص صك أرض من أخيه فوضعها باسمه ثم تقدم بها إلى البنك العقاري ثم بعد ذلك أعاد الأرض إلى صاحبها وكتب الصك باسم صاحبها الأول، وفيه ما يكون بمقابل وقد يكون بغير مقابل، فهل هذا معارض للأمانة أم لا؟
نعم، والله هذا معارض للأمانة، جامع بين الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل وحصول المشاكل في المستقبل. لذلك أقول هذا عمل محرم لا يحل للمسلم أن يفعله. وهذا آخر سؤال لأن الوقت انتهى.
يقول فضيلة الشيخ، بعض الأشخاص يتفقون مع البنوك على أقساط ثم بعد توقيع العقد يشترون له سيارة ويعرضها هذا الشخص للبيع، هل يجوز شراء هذه السيارة منه نقدا وجزاك الله خيرا؟
أصل المعاملة هذه محرمة، يعني يحرم على الإنسان أن يأتي إلى البنك أو إلى التاجر ويقول أنا أريد السيارة الفلانية اشترها لي ثم بعها علي بالتقسيط بثمن أكثر، هذا محرم، هذا والله حيلة على الربا، وهو أقبح مما لو جاء إلى البنك وقال أعطني 50,000 ريال وهي علي ب60,000 ريال إلى سنة. كلاهما محرم، لكن الأخيرة أهون لأن الأخيرة ربا صريح والإنسان فيه لم يسلك سبيل المنافقين. أما الأولى فإنه خادع الله عز وجل، هذا البنك ما اشترى السيارة إلا من أجلك، فكأنه أقرضك قيمتها بزيادة. فليحذر المؤمن هذه المعاملة وليتق الله ربه وليعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن العبرة في العقود بمعانيها لا بصورها. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه، والأحسن أن يقال رضي الله عنهما لأن عبد الله مؤمن وأبوه مؤمن، وهنا مضاف ومضاف إليه، ابن مضاف وعباس مضاف إليه، فهما رجلان، فالأفضل أن يقال، الأولى أن يقال عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. قول فيما يرويها عن ربه يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا قدسيا. نعم، أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب وقوعها وكتب ثوابها، فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سيبين في الحديث. فقول كتب الحسنات والسيئات أي كتب إيش؟ وقوعها وثوابها. أما وقوعها ففي اللوح المحفوظ، وأما ثوابها فبما دل عليه الشرع. ثم بين ذلك أي فصله، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم هنا ليس مجرد حديث النفس، لأن حديث النفس لا يكتب لا للإنسان ولا عليه، لكن المراد عزم عليها، عزم على أن يفعل ولكن لم يفعل، تكاسل ولم يفعل، فيكتبها الله حسنة كاملة. كيف يثاب وهو لم يعمل؟ يثاب على العزم مع النية الصادقة، تكتب حسنة كاملة. واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه. الوجه الأول أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهبا يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائما، ثم يعجز أن يصلي قائما، فهذا يكتب له أجر الصلاة قائما، لأنه سعى في العمل ولكن لم يدرك. هذا الأول. الثاني أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا. ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فكرر عليه فقال: له شأنك إذن. فهذا انتقل من أدنى إلى أعلى. الثالث أن يتركها تكاسلا، مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى فقرأ عليه الباب أحد أصحابه وقال: اذهب بنا نتمشى، فترك الصلاة وذهب معه يتمشى، فهذا إيش؟ يثاب على الهم الأول والعزم الأول، ولكن لا يثاب على الفعل، لأنه لم يفعله بدون عذر وبدون انتقال إلى ما هو أفضل. ثم قال في الحديث: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا هم بها فعملها تكتب 10 حسنات والحمد لله، ودليل هذا من القرآن قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقول إلى نعم عشر حسنات، هذه العشر حسنات كتبها الله على نفسه ووعد بها وهو لا يخلف الميعاد، وسبعمائة ضعف تحت مشيئة الله، إن شاء ضاعف إلى هذا وإن شاء لم يضاعف، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني أكثر من سبعمائة ضعف. وإن هم بسيئة، انتهينا الآن من الهم بالحسنة وبينها الله عز وجل بيانا واضحا إذا هم بها وإذا عملها، ونحن أضفنا إلى ذلك من قواعد الشريعة إذا هم بها وتركها. طيب قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن عمل وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. اعتنى النووي رحمه الله في هذا الكتاب بهذا الحديث. إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، أفهمت؟ لماذا؟ جاء في الحديث لأنه إنما تركها من جراء، أي من أجل، فتكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله. واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال: الحال الأولى أن يهم بالسيئة، يعني عزم بقلبه مو مجرد حديث النفس، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر، تكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يعطى عشر حسنات. الثاني، الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابه، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليت لي مثل مال فلان أعمل فيه مثل عمل فلان، وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله، فهذا يكتب له يكتب عليه سيئة، لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته كما جاء في الحديث بلفظه: فهما في الوزر سواء. هذا ايش الحال؟ هذه ما هي الحال الثانية؟ الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى بالحصول في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب له يكتب عليه وزر السيئة كاملا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول، ليش يكون في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فكتب عليه عقوبة القاتل. ومثاله: لو أن إنسانا تهيأ ليسلق وأتى بالسلم ليتسلق ولكن عجز. يكتب له يكتب عليه وزر السارق لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابه ولكن عجز. هذه ثلاث حالات. فيه حال رابعة: أن يهم بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجز ولا نعم، فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. وهذا يقع كثيرا، يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، فهذا لا يمكن أن يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يمكن أن يعاقب لأنه ما فعل ما يجب العقوبة. وعلى هذا فيكون قوله في الحديث: كتب الله عنده حسنة كاملة، متى؟ إذا تركها لله عز وجل. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الحمد لله. ولهذا قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال الله عز وجل: إن رحمتي سبقت غضب. وهذا ظاهر من الثواب على الأعمال الصالحة والجزاء على الأعمال السيئة. قال النووي رحمه الله: فانظر يا أخي، فانظر مبارد شوي براد أو زين طيب. قال: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده. نعم، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا تعليق طيب من المؤلف رحمه الله.